السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بإخواننا في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، وأن يوجب لنا تبارك وتعالى محبته بسبب مجلسنا هذا. فقد ثبت عند الإمام مالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. فهذه المجالس التي نجلس فيها ونستمع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة، ومن جملة فضائلها أنها من أسباب محبة الله تبارك وتعالى، إذا كان حضور الشخص في هذه المجالس لما فيها من الخير ولقصد الاستماع إلى الخير مخلصا فيها لله عز وجل، أي في جلوسه وحضوره، ومبتغيا الخير من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفضائلها كثيرة، نسمعها كثيرا في مقدمات المحاضرات. إخواني في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى كما خلق المخلوقات خلق سبحانه وتعالى ما شاء من المخلوقات واختار ما شاء منها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالخلق خلق الله عز وجل، والملك ملك الله، والأمر أمره سبحانه وتعالى، ومع ذلك يختار ما شاء ومن شاء من مخلوقاته. اختار الله عز وجل من عباده من شاء، اختار الأنبياء والمرسلين وفضلهم على غيرهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهكذا اختار الصديقين واختار الشهداء واختار الصالحين وفضلهم على غيرهم من الناس، واختار المسلمين عموما وفضلهم على غيرهم من أهل الأديان الأخرى. وكل ذلك اختيار الله عز وجل ومحض فضله ومنته سبحانه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالفضل فضل الله عز وجل، والاختيار اختياره سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك أيضا يختار الله عز وجل ما شاء من الأمكنة التي خلقها وفضلها على غيرها. اختار المساجد الثلاثة وفضلها على غيرها من المساجد، واختار المسجد الحرام وفضله على غيره، واختار المسجد النبوي وفضله على المسجد الأقصى، وهكذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختار سبحانه وتعالى من البقاع مكة والمدينة وفضلهما على غيرهما، وخصهما بأحكام لا تشاركها فيها بقية البقاع، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار. وهكذا يختار الله عز وجل ما شاء من الأزمنة ويفضلها على غيرها من الأزمنة لحكمة يعلمها سبحانه. كل هذه الاختيارات من رب العالمين لحكمة بالغة قد يدركها العباد وقد لا يدركونها. وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله عز وجل من الأزمنة من الأشهر الأشهر الحرم، واختصها بأحكام لا تشاركها فيها بقية الشهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة وفضله على غيره، وجعله محلا لعبادة عظيمة وهي عبادة الحج. واختار الله عز وجل منه 10 الأول وفضلها على غيرها، وجعل العبادة فيها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اختارها الله عز وجل. وهكذا اختار يوم عرفة وجعل صومه يكفر السنة الماضية والباقية. واختار يوم عاشوراء كذلك وجعل صومه يكفر السنة الماضية. وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختار الله عز وجل من جملة ما اختاره من الأزمنة شهر رمضان، وهو بيت القصيد وموضوع الحديث. اختاره الله عز وجل وفضله بفضائل وخصه بعبادة عظيمة. هذا الشهر المبارك إخواني في الله، قال الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اختار الله عز وجل هذا الشهر الذي ما بقي بيننا وبينه إلا أيام قلائل. هذا الشهر الكريم اختصه الله عز وجل بفضائل عظيمة، ومن جملة تلك الفضائل العظيمة أن الله أنزل كتابه فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك جعله الله عز وجل محلا لعبادة الصيام، وهي من أجل العبادات وأفضل الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية عند ابن خزيمة وغيره: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وإن لله عند كل فطر عتقاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، هذا الشهر المبارك كما سمعتم لم يبق له إلا القليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل أو أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، وفي هذا إيذان بأن العبد يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وبالإقبال عليه وبالتخلص من ذنوبه وخطاياه، لأن دواعي الخير فيه أكثر من دواعي الشر، لا سيما وقد صفدت الشياطين وسلسلة، والمقصود بذلك مردة الشياطين. هذا الشهر المبارك إخواني في الله فضله الله عز وجل أيضا بأن جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة تكون في هذا الشهر المبارك، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الليلة العظيمة التي تتضاعف فيها الأجور وتكون العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، أي فيما يقارب 83 عاما، تكون في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذه أيضا من فضائل هذا الشهر الكريم المبارك. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقال شهر كريم، وإنما يقال شهر مبارك، والذي يظهر هو جواز هذا الإطلاق. ويكون المقصود شهر كريم بمعنى أن الناس يجودون فيه على غيرهم من الفقراء والمساكين، فيحصل فيه الكرم ممن يتصف بالكرم، وممن ربما لا يتصف بهذه الصفة في غير رمضان قد يتصف بها في شهر رمضان، فيكون بهذا الاعتبار يجوز أن يطلق عليه هذا الإطلاق، على أنه قد جاء في بعض الأحاديث ذكر ذلك، أي وصف هذا الشهر بأنه شهر كريم. إخواني في الله، إننا في هذه الأيام لا يخفى عليكم ما تعاني منه بلادنا من البلاء والشدة، وهكذا أيضا ما تعاني منه من الفتن المتكاثرة، فنحن بحاجة إلى أن نستغل هذا الموسم المبارك بالرجوع إلى ربنا تبارك وتعالى وبالإقبال عليه وبالتوبة توبة نصوحة صادقة، يتوب العبد إلى الله عز وجل وهو عازم على ألا يعود إلى معصيته، يتوب إلى الله عز وجل صادقا من قلبه مقبلا على الله عز وجل بغير مغالطة يغالط بها نفسه، كما يفعل أولئك الذين يتوبون في الظاهر وهم عازمون في قلوبهم على العودة إلى المعصية. مثل هذه التوبة توبة كاذبة صاحبها غير صادق فيها، لأنه لم يوفر شروط التوبة التي ذكرها أهل العلم، ومنها أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية. فمن المخارج العظيمة مما نحن فيه أن نعود إلى ربنا ونقبل عليه، والعادة أن الناس في شهر رمضان يقبلون على المساجد وعلى الطاعات، يقبلون على الله عز وجل، لكن المطلوب هو الاستمرار على ذلك والإقبال بصدق وإخلاص، ودعاء الله عز وجل أن يفرج عنا ما حل بنا، فنحث أنفسنا وإخواننا على التوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما أصبنا به في هذه الأيام فإنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الكثير من الناس يستعد لاستقبال رمضان لا سيما في هذه الأيام، البعض يستعد لذلك بشراء المأكول والمشروب، والبعض الآخر يستعد لذلك بإصلاح الأجهزة، تلك الأجهزة التي تبث الشر على المسلمين من الدشوش والتلافز وغيرها، وهكذا القليل من الناس من يستعد لذلك بشحذ الهمة للمسابقة في الطاعات وللتنافس في الخيرات، القليل من الناس. فعلينا إخواني في الله أن نستعد لهذا الشهر بذلك، أي بالتوبة إلى الله عز وجل، وبالعزيمة الصادقة على طاعته، وبالاجتهاد على ذلك، فإن هذا مما يفرج الله عز وجل به الكرب، ومما يكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة. كذلك أيضا يعتبر موسما عظيما لمغفرة الذنوب والخطايا، وما منا من أحد إلا ويقترف من الذنوب والخطايا بالليل والنهار: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي. إذن هذا الموسم العظيم فرصة لمن وفقه الله عز وجل لاستغلالها، لتتساقط عنه الذنوب والخطايا، وليمحو الله سبحانه وتعالى عنه المعاصي والسيئات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بوجوب صيامه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، انظر إلى الحصيلة التي يتحصل عليها، غفر له ما تقدم من ذنبه. بل يقول عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرص عظيمة لا يحرص عليها إلا من وفقه الله عز وجل، ولا يحرم هذا الخير إلا محروم، إلا شخص كتب عليه الحرمان والعياذ بالله. ولهذا جاء عند الإمام ابن ماجة في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رمضان قال: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خير ليلة القدر إلا محروم، وهكذا لا يحرم خير شهر رمضان إلا شخص محروم كتب عليه البعد والعياذ بالله. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فقال: آمين آمين آمين، يكررها ثلاثا. فلما سأله الصحابة عن ذلك قال: أتاني جبريل فقال: من أدركه رمضان فخرج فلم يغفر له، أو قال: فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: من أدرك والديه أبويه أو كلاهما، نعم، أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. ثم قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقال آمين. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من دخل شهر رمضان وهو منهمك في معصية الله عز وجل، لم تتغير أعماله، لم يقبل على الله عز وجل، لم يحصل منه شيء من الندم والتوبة على ما فات، لم يستفد من شهر رمضان شيئا، قال فأبعده الله قل آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام آمين، ومعنى آمين اللهم استجب كما هو معلوم. فهذه فرصة عظيمة إخواني في الله في الإقبال على الله عز وجل وفي الرجوع إليه سبحانه وفي التوبة من جميع الذنوب والخطايا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مهما كثرت الذنوب ومهما عظمت السيئات ومهما تعاظم الشخص ذنوبه ومعاصيه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يستعظم ذلك أمام رحمة الله تبارك وتعالى، لكن يتوب ويحقق شروط التوبة الصحيحة، يتوب ويقبل على الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يقول بعض الناس ممن ينصح وهو مقيم على معصية الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبعضهم يقول الله غفور رحيم، لكن يجره هذا إلى الأمن من مكر الله. والله عز وجل بعد قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال وأنيبوا إلى ربكم، فليست توبة مدعاة أو توبة على اللسان لا يواطئ على ذلك القلب، بل توبة مقترنة بالإنابة أي بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هكذا يقول الله عز وجل بعد قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا بد من إصلاح العمل، ولا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الإنابة والرجوع والندم على ما فات، بذلك يغفر الله عز وجل الذنوب والسيئات. ولهذا قال الله عز وجل واعظا ومذكرا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا مرة أخرى فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إخواني في الله، إن هذا موسم عظيم ليحاسب العبد نفسه على ما مضى من أعماله وليحسن الأعمال ويصلحها بعد أن كانت فاسدة فيما مضى. ولا تفهم أن العبادة مقتصرة على شهر رمضان، فإن البعض من الناس على هذا الحال يدخل إلى المساجد ويقيم الصلوات في شهر رمضان ويحافظ على الطاعات وربما يقرأ ما تيسر من القرآن، فإذا خرج رمضان عاد إلى غيه والعياذ بالله، وهذا مما يسبب بطلان أعماله وحبوطها، لأن العبرة بالاستمرار على الأعمال، العبرة بما يختم لك به من الأعمال، إنما الأعمال بالخواتيم. إخواني في الله، إن هذا الشهر المبارك جعله الله عز وجل فيه هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام. هذه العبادة لها فضائل ولها أحكام ولها أيضا ثمرات، ومن أعظم ثمراتها تحقيق تقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يبين لك أن هذه العبادة من أسباب حصول التقوى في قلبك، ومن أسباب ازدياد التقوى في قلبك، لأن هذه العبادة مبنية على المراقبة المحضة لله عز وجل. لا يطلع عليك في صيامك قريب ولا بعيد من الناس، بل أنت تصوم تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تراقب الله عز وجل وحده، لأنه بالإمكان أن يفطر الشخص ولا يطلع عليه الناس ولا يرونه، لكنه يصوم ويمسك عن ذلك تقوى لله عز وجل، مراقبة لرب العالمين، فهي عبادة خفية بينك وبين الله عز وجل، ولهذا يتحصل لك من خلال ذلك التقوى التي هي مرتبة عظيمة ودرجة عالية. من وصل إليها أو من وفقه الله عز وجل لها يكون من أولئك الذين أثنى الله عليهم في كثير من الآيات بالمتقين وأهل التقوى. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. التقوى مرتبة عالية وعظيمة، وتزداد وتنمو بمثل هذه العبادة وبسائر العبادات، بالمراقبة لله سبحانه وتعالى في الليل والنهار وفي السر والجهار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. ويذكر أهل العلم من فوائد الصيام أن مجاري الشيطان في بدن الإنسان تضيق عليه بسبب قلة المطعوم والمشروب، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيضعف جريانه، أي تضعف وسوسته ويضعف أزه للإنسان إلى الشر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإنه له وجاء. ولما كانت هذه العبادة، عبادة الصوم، عبادة خفية بينك وبين الله عز وجل، تولى الله سبحانه قسمة أجور الصائمين بنفسه، فهو الذي يأجرهم وهو الذي يعطيهم من جزيل فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. برواية للإمام مسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم أو قال قاتله فليقل إني صائم. ثم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا حديث عظيم يدلك على منزلة هذه العبادة عند رب العالمين. كل عمل ابن آدم له، بمعنى أن كل عمل قد وضع الله له أجرا معينا، فقد جاء في بعض الروايات: كل عمل ابن آدم له، أو كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. ومعنى جنة أي وقاية، وقاية كما سمعتم يتقي به العبد من شهواته ومن وساوس الشيطان، وقاية عظيم. وقد جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وجاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وجاء من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وكل هذه الأحاديث متضافرة المعنى تدل على أن الصيام وقاية. الصيام جنة أي وقاية، يقيك الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة من كثير من الشرور، ويكفيك من فضائلها أنك لو صمت لله عز وجل ثم توفاك الله أنك من أهل الجنة. فقد ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وختم له بها أدخله الله الجنة، أو قال: وقاه الله من النار. ثم قال: ومن صام يوما في سبيل الله ختم له به أدخله الله الجنة. يصوم لله عز وجل ثم يتوفاه الله وهو على ذلك الصوم، يكون مآله إلى الجنة بإذن الله. وقال: ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة. وكم وكم من الفضائل التي يذكرها الشخص لهذه العبادة العظيمة مما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما سبق من ذكر الفضائل إشارة كافية بإذن الله. فعلينا معاشر المسلمين أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وهكذا بشحذ الهمم إلى ما عند الله عز وجل بعيدا عن الذنوب والمعاصي، وهكذا بإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى أن يكشف الله عز وجل الكربات ويرفع البلاء. وهذا موسم كما سمعتم عظيم لإجابة الدعاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة لا ترد. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن للصائم دعوة لا ترد، ولم يثبت عنه تخصيص ذلك بوقت الإفطار. بل للصائم دعوة لا ترد مطلقة، يدعو في سائر يومه في أي وقت من الأوقات له دعوة لا ترد، وليس ذلك خاصا بما يكون قبل الإفطار. فقد جاء هذا في بعض الروايات، ولكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم أن الله عز وجل يعتق فيه من شاء من النيران. إن لله عند كل فطر عتقاء، فلنجتهد جميعا على أن نكون من عتقاء الله عز وجل في هذا الشهر، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من عتقائه. إخواني في الله، يقول الله عز وجل بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات. أياما معدودات، بمعنى أن هذا الصوم الذي افترضه الله عز وجل لم يجعله طوال أيام السنة، وإنما هي أيام معدودات، قد تكون 29 يوما وقد تكون 30 يوما بحسب طلوع الهلال. ومع ذلك هذا من التخفيف من الله تبارك وتعالى العباد، أياما معدودات. ومن التخفيف أيضا ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظروا إلى فضل الله وإلى رحمته بعباده، مع أنها أيام معدودات ومع ذلك خفف عن المريض وعن المسافر إذا أراد أن يفطر. فمن كان مريضا ويحصل له بالصوم ضرر، إما من استمرار المرض والزيادة أو تأخر البرء أو يحدث له مرض آخر إلى جانب مرضه، فإنه يباح له أن يفطر. وأهل العلم يقولون إن للمريض ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، لا يشق عليه ولا يضره، يعني كأن يكون شخص عنده مثلا جرح في رجله أو في يده لا يشق عليه الصوم بل ولا يضره، فمثل هذا يجب عليه أن يصوم ولا يباح له الفطر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضر به، يعني لا يحصل عليه ضرر لكن يجد للصوم مشقة، فمثل هذا يباح له أن يفطر، يباح له أن يفطر أخذا بالرخصة التي رخصها الله عز وجل لعباده. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثالثة أن يشق عليه ويحصل عليه الضرر، فمثل هذا يقول أهل العلم يجب عليه أن يفطر، لأن الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. على هذا التفصيل بالنسبة للمريض. وأما المسافر فيذكر أهل العلم أيضا أن له ثلاث حالات، لأن المسافر قد يكون ممن لا يشق عليه الصوم ولا يحصل له من خلاله ضرر، فمثل هذا اختلف فيه أهل العلم، أي في ما هو الأفضل له، مع اتفاقهم على أنه يباح له أن يفطر أخذا برخصة الله، لكنهم اختلفوا أيهما أفضل، أن يصوم إذا كان صومه في السفر كصومه في الحضر، أي لا يجد لذلك أي مشقة. ومن أهل العلم من قال الأفضل في حقه أن يفطر أخذا بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. ومن أهل العلم من يقول بل الأفضل في حقه أن يصوم، لأنه أسهل عليه وأخف باعتبار أنه يوافق صيام الناس، وكذلك أيضا قد يثقل عليه القضاء بعد ذلك. قالوا: ولأنه أيضا يوافق شهر الصوم، وقد جاء من حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكان الصحابة يصومون في الأسفار، يصوم بعضهم، ولم يكن ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا في الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية فهي فيما إذا حصل عليه مشقة من الصيام، لكن مشقة غير شديدة، مشقة غير شديدة، ففي هذه الحالة يكره له أن يصوم ويستحب له أن يفطر. ويستدل لذلك بما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في سفر إذ رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ولم يعزم عليه في أن يفطر، دل ذلك على جواز الصوم إذا كان هناك مشقة ولكنها مشقة غير شديدة. أما الحالة الثالثة وهي إذا حصل للمسافر مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فصام الناس ووجدوا مشقة شديدة للصوم، فجاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينتظرون ماذا تفعل، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الماء ثم شربه بعد العصر، فلما رأوا ذلك فعلوا كما فعل أي وأفطروا. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. قال أهل العلم هذا في حالة ما إذا كانت المشقة شديدة فإنه لا يجوز للشخص أن يصوم بل يجب عليه أن يفطر ويقضي بعد ذلك، لأنه بصومه يعرض نفسه للتلف وللضرر. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان هذا في بداية الأمر، كان الناس مخيرين بين أن يصوم الواحد أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هذا الحكم منسوخ، نسخه الله عز وجل بالآية التي بعدها، قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي منسوخة بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الله عز وجل في آخر الآيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إخواني في الله، إن للصيام كما سمعتم فضائل وهكذا أحكام كثيرة تختص به، ولا يتسع المقام لذكرها في مجلس أو مجلسين، ولكن لعل الله عز وجل ييسر من يبين ذلك فيما يأتي من المحاضرات والدروس من إخواننا حفظهم الله تعالى، ويحرص المسلم على أن يسأل عما أشكل عنه سواء كان مما يتعلق بأمر الصيام أو بغيره من العبادات. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.